بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الماوردي رحمه الله تعالى في كتابه أدب الدنيا والدين، ولا يزال يتحدث عما يتعلق بالألفة واختيار الصديق والصاحب، وقول الشاعر: لا تحمدن امرأ حتى تجربه، ولا تذمنه من غير تجريبي، فحمدك المرأة ما لم تبله خطأ، وذمه بعد حمد شر تكذيبي. ثم قال رحمه الله: وإذا قد لزم من هذين الوجهين صبر الإخوان قبل إخائهم، وخبرة أخلاقهم قبل اصطفائهم، فالخصال المعتبرة في إخائهم بعد المجانسة التي هي أصل الاتفاق أربع خصال. فالخصلة الأولى، سيذكر الخصلة الأولى: عقل موفور، هذه خصلة التي تدعوك إلى اصطفاء الإخوان، أن تصطفي رجلا عاقلا موفور العقل، لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. أتصفي لك إنسانا أحمق حتى لو كان يحبك ويودك، إلا أنه ربما أضر بك من حيث لا يشعر. وهناك كتاب لابن الجوزي سماه كتاب الحمقى والمغفلين، ذكر فيه من قصص الحمقى الشيء الكثير، وعنده أخبار الظراف والمتماجنين، أخبار العقلاء، أخبار الأذكياء، أخبار عن الجميع. قال: في الخصلة الأولى عقل موفور يهدي إلى مراشد الأمور، فإن الحمقى لا تثبت معه مودة ولا تدوم لصاحبه استقامة. قال بعض الحكماء: عداوة العاقل أقل ضررا من مودة الأحمق. مودة الأحمق ضرر، وعداوة العاقل أخف ضرر منها. عداوة العاقل أخف من مودة الأحمق. نعم، عدو عاقل خير من صديق جاهل. قال: لأن الأحمق ربما ضر وهو يقدر أن ينفع، رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. وهذا صار مثلا، أحيانا قد يضر بك الأحمق من حيث يريد أن ينفعك وهو يضرك. قال: والعاقل لا يتجاوز الحد في مضرته، فمضرته لها حد يقف عليه العقل، ومضرة الجاهل ليست بذات حد، والمحدود أقل ضررا مما هو غير محدود. وقال المنصور للمسيب ابن زهير وقال المنصور للمسيب ابن زهير المسيب ابن زهير هذا اسمه المسيب ابن زهير ابن عمرو ابن جميل ابن حسان ابن الأعرج ابن ربيعة ابن مسعود ابن منقذ ابن كوز، ولي الشرطة الشرط للمنصور وولي خراسان. والمنصور هو أبو جعفر المنصور، هو عبد الله الأكبر ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس، ولد سنة 95 بالشراه، وكانت خلافته في سنة 36 و100 إلى آخر سنة 58 و100. ويعتبر المؤرخون أن خليفة المنصور هو المؤسس الحقيقي للدولة العباسية، أبو جعفر المنصور، مثلما كان عبد الملك بن مروان بالنسبة للدولة الأموية، يعني أبرز ملوك الدولة الأموية هو عبد الملك بن مروان، وإلا مؤسس الدولة الأموية هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، هو أوله. وقد نشأ المنصور ملما بسير الملوك والأمراء، واعتبره بعض المؤرخين أعظم الخلفاء العباسيين شدة وحزما ويقظة واهتمام مصالح الرعية. قال: وقال المنصور للمسيب بن زهير: ما مادت العقل؟ فقال: مجالسة العقلاء. إيش مادة العقل؟ مجالسة العقلاء. فالإنسان يكتسب من طباع مجالسه، فإن جالس العقلاء اكتسب منه، وإن جالس الحمقى اكتسب منه. فالإنسان بطبيعته يتأثر بمن حوله، ولم يقتصر التأثر على مجرد مخالطة إنسان مثله، بل إن الإنسان يكتسب حتى من مخالطة مجالسه، حتى من الحيوانات والبهائم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: السكينة في أهل الغنم، والكبر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر. فالذي يجالس شيئا يكتسب منه، فإذا اختر مجالسك. ولهذا انظر، الذي يعجبه الوحدة والخلوة فإنك تجده ناقص العقل، ضعيف الشخصية والإرادة، فإذا دخل في ملأ من الناس فتحدث علته الرحضاء وخجل، ولا يستطيع إن تكلم أن يحسن في كلامه، حتى لو كان متعلما فهما مثقفا وغير ذلك، إلا أنه ليس معتادا على ذلك. بخلاف من اعتاد مجالسة الناس ومخالطتهم والحديث معهم فإنه تجده في المحاضر والمحافل والاجتماعات إذا تكلم أحسن الكلام، وإن طرح رأياً استجاد الناس رأيه، وليحرص الإنسان على الاستماع أكثر من حرصه على الكلام، فإن هذا دليل العقل والنبل والرزانة والوقار. وأما كثرة الكلام في الاجتماعات واللقاءات فإنها دليل الخفة والطيش والحمق وضعف الرأي، وقد كان العقلاء يكرهون من هذا حاله، يكرهون من هذا حاله. فإن الإنسان يستفيد بسمعه كما يستفيد بعينه، وكما يستفيد أيضا بتفكره وتأمله. ولذلك كان الملوك يتعمدون اختيار العلماء الناصحين وأهل الأدب وأهل النبل وأهل المعرفة ليكونوا مربين لأبنائهم ومعلمين لهم. يقول المؤدب الرشيد مؤدب فلان، فكانوا يبحثون عن المؤدبين ويجلبونهم إلى بيوتهم ليعلموهم حتى ينبلوا. وربما حصل خلل يعرفون أن ذلك إنما أتى من المؤدب، كانوا يختبرون أبناءهم. قال بعض البلغاء: من الجهل صحبة ذوي الجهل، ومن المحال مجادلة ذوي المحال. يقولون: جادلت عالما فغلبته، وجادلت جاهلا فغلبني. أحيانا تجادل إنسانا لا يعرف معنى الجدال ولا النقاش ولا فن الحوار، لا تستطيع أن تتجارى معه فيفحمك ويسكتك، والسكوت عن مثل هذا دليل العقل والنبل. ولا تتجارى مع من لا يستحق التجارية معه. ولله در الإمام الشافعي رحمه الله حيث قال أبياتا جميلة، قال: قالوا سكت وقد خوصمت، قلت لهم: إن الجواب لباب الشر مفتاح، والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح، أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب يخزى لعمر الله نباح. فإن التجارية مع ذوي المحال محال، هذا صعب جدا. كلما خرجت من باب ولج آخر، وتحتاج أن تتابعه من باب إلى آخر. ولهذا رب السكوت قد يكون جوابا كافيا، وقد يكون بالإشارة، وقد يكون الجواب بالسكوت. ما الدليل على أن السكوت فتوى؟ قد يقوم مقام الفتوى السكوت. من يستحضر دليلا على ذلك؟ دليل واضح. الدليل على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم كما في الصحيح حديث أبي هريرة وغيره، قال: الثيب تستأمر، والبكر تستأذن، وإذنها صماتها. واضح للا فتوى؟ أهي نعم. فالمرأة عند أن تخطب وهي بكرا، مجرد أن تقول لها: إن فلانا يخطبك ويرغب فيك، فتصمت، فقد أفتت وتبني على صمتها. إذن الصمت هنا فتوى، مع أنها لم تتكلم لكن صارت فتوى، ويعمل الشرع بها، وإذنها صماتها. ولكن الثيبة تستأمر تتكلم، لأنها عندها شيء من الجرأة، فلا يقبل منها إلا إذا تكلمت، وإذا سكتت حياء أو نحو ذلك يعمل به، ما في مانع، لكن الأخذ بقولها هو الأحوط في ذلك. قال بعض الأدباء: من أشار عليك باصطناع جاهل أو عاجز لم يخلو أن يكون صديقا جاهلا أو عدوا عاقلا، لأنه يشير بما يضرك ويحتال فيما يضع منك. يقول: من أشار عليك باصطناع جاهل أو عاجز، يعني الذي يشير عليك بأنك تصطفي وتؤاخي إما إنسان عاجز أو إنسان جاهل، يقول: ما يشير عليك بمؤاخاة الجاهل والعاجز إلا أحد رجلين. من هما الرجلان؟ إما صديقا جاهلا يشير على جاهل مثله، أو عدوا عاقلا لا يحب أن يواجهك بالعداوة، بل يسلط عليك ويزين لك اصطفاء ذلك الجاهل والعاجز، فيكون قد أضر بك. قال بعض الشعراء: إذا ما كنت متخذا خليلا فلا تثقن بكل أخي إخائي، فإن خيرت بينهم فألصق بأهل العقل منهم والحياء، فإن العقل ليس له إذا ما تفاضلت الفضائل من كفاء. إذا ما كنت متخذا خليلا فلا تثقن بكل أخ إخاء، فإن خيرت بينهم فألصق بأهل العقل منهم والحياء، فإن العقل ليس له إذا ما تفاضلت الفضائل من كفاء. بهذا القدر نكتفي، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.